بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. قبل البدء بهذا الكتاب المبارك، من المناسب أن الإنسان ينوي نية القربة، ودائما الإنسان إذا نوى القربة إلى الله تعالى فشنو؟ فالله عز وجل يجعل في الأمر بركة. نية القربة في العبادات الواجبة وفي النوافل وما أشبه لازمة. أما بالنسبة إلى الدرس وما أشبه لا، مو لازم، ولكنها مستحبة. فلذلك إنوى القربة قربة إلى الله تعالى، نبدأ بهذا الكتاب. ومن أسرار التوفيق أن يهدي الإنسان أو يهدي الإنسان ثواب بعض الأعمال المستحبة للأئمة المعصومين عليهم السلام. يعني الآن لما جنابك تنوي القربة في قراءة هذا الكتاب، إن شاء الله عز وجل يثيبك على ذلك، الله يثيبك على ذلك. أهدي ثواب ذلك، أهدي ثواب ذلك مثلا إلى مولانا الإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف، أو أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فلما جنابك تبدأ بنية القربة وتهدي ثواب ذلك إلى أحد هؤلاء المعصومين الأطهار، فإن شاء الله تحصل على العلم الذي هو شنو؟ نورا. ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. شوف، البعض درس ودرس ودرس، ولكن تالي هذا العلم أصبح وبالا عليه، بدال ما يهدي الناس أصبح سببا لضلالة الناس، بدال ما يشجع الناس على الخير والفضيلة والشعائر وما أشبه، أخذ يمنع الناس على ذلك ويشككهم في دينهم. هذا علم ما بنور. لكن أحيانا الإنسان الله عز وجل يجعل في علمه النور. خذ العلم النوراني، يعتمد على مقومات. من المقومات، من الأسرار في ذلك، أن يكون الإنسان تعلمه تعليمه قربة إلى الله تعالى، ويرتبط ذلك بالمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. شوفوا، عادة المراكد المقدسة للمعصومين فيها حوزات علمية ضخمة، هذا نوع من الارتباط المكاني بالمعصوم. لازم الإنسان عنده ارتباط روحي أيضا بالمعصوم في دراسته. يعني مثلا احنا الان بقرب مولانا الامام الحسين صلوات الله عليه، كل يوم واحد يروح يزور. اما اذا ما يروح يزور، هذا العلم اللي حصله ما معلوم ان هذا العلم يكتسب النور النورانية. نعم. بعدين التوفيق بيد رب العالمين. هل قد تشوف واحد يدرس 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 الى ان اصبح عالما؟ لا سمح الله يبتالون، ما قدر يخدم، ما قدر يبث هذا النور. بالنتيجة الحياة والموت، لهذا أوضح شيء بيد الله عز وجل. فكيف بسائر الموانع والشرائط وما أشبه؟ لا سمح الله واحد فقد ذاكرته، شو قد أكون من العلماء فقدوا ذاكرتهم مثلا، أو يعني وضع الصحي بعد ما قدر يدرس ما قدر يقرأ. البعض يصاب بشنو؟ بمشاكل في حنجرته، بعد ما يقدر يحكي. واحد يشوفه ما يقدر يكتب، وهكذا. مشاكل عائلية عندك، يسجن من قبل ظالم بعد انتهى دوره مثلا. هذه النورانية في العلم اللي يسبب هداية الآخرين والمزيد من الثواب ألا يتناهي للإنسان. هذا يحتاج إلى توفيق من رب العالمين. بس انت اجعل نفسك لائقا لهذا التوفيق، لائقا لهذا التوفيق. اما الانسان واحد الانسان الذي لا يجعل نفسه لائقا للتوفيق، نوافل ما يصلي، قرآن ما يقرأ، زيارة ما يزور، شلون يعني يحصل النورانية من رب العالمين؟ لاحظتوا شلون؟ أنا رأيت قسمين من العلماء، قسم ملتزم بالمستحبات والأدعية والعبادات والزيارات وما أشبه، وقسم يقول أنا ما عندي وقت ما عندي وقت ما عندي وقت، أريد أقرأ أريد أدرس أريد كذا. البركة بالنسبة إلى العالم الأول اللي كان ملتزم بهذه الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله وإلى المعصومين، لوحظ البركة فيه أكثر من هذا الثاني اللي تعب أكثر في تحصيل العلم لكن ما ربط نفسه بالارتباط الوثيق بالله عز وجل وبالأئمة المعصومين. فإذا في بداية الأمر إنه ننوي القربة إلى الله تعالى ونهدي الثواب لمولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، حتى شنو؟ حتى الله عز وجل يمن علينا بنورانية العلم. هذا هو الابتداء كالشرط الابتدائي للتوفيق. أيضا شرط استمراري أكو، يعني كل يوم الإنسان يقدر ينوي أن هذا الدرس ثوابه لأحد المعصومين، لأحد الأنبياء، لأمهات المعصومين، كل يوم يذكر أحدهم، لجناب الشيخ ابن فهد الحلي اللي نحن في مدرسته وبجواره الشريف، أقرباء أرحامه، هذا هم يعطي توفيق. يعني في اليوم مثلا تحضر الدرس تقول ثوابه لوالد، في اليوم تقول الجدي، في اليوم تقول مثلا الخالي العمي وهكذا، هذا النوع من البركة، أنت ما خسران شيء، بالعكس تحصل ثواب أكثر، ثواب الدرس وثواب وإهداء الثواب تحصل أكثر. الله لا ينقص من ثوابك شيئا، هو الكريم المطلق. مش قد أنت أهديت من الثواب لغيرك ما راح ينقص من ثوابك شيء، بل يزداد الثواب على الثواب. هكذا هذه من أسباب التوفيق، جربوها شوفوا شلون الله يوفقكم ويجعل النور في علمكم. جيب. أما بالنسبة إلى هذا الكتاب الشريف الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لاحظوا أولا موضوع هذا الكتاب هو الفقه، والفقه علم نوراني، علم نوراني. أكو بعض العلوم ما بيها نور، مثل علم النجوم ما بيها نور، مثل الفلسفة ما بيها نور، لكن الفقه علم نوراني وهو أشرف العلوم من بعد علم أصول الدين. أصول الدين أولا، ثم ماذا؟ فروع الدين. فروع الدين يعني فقه. أصول الدين العقائد، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هذا أشرف العلوم. علم الكلام، علم أصول الدين أشرف العلوم، من بعد أصول الدين ماذا يأتي؟ فروع الدين. فإذا الفقه أشرف العلوم، لذلك نوراني أكثر من الأصول، أكثر من النحو، أكثر من الرجال، أكثر من أي علم آخر بعد علم أصول الدين. هذا من جانب. من جانب آخر، الفقه الذي كتبه فقهاؤنا رضوان الله عليهم كتبوه على أقسام، وذلك لمختلف حاجات المجتمع. يعني مثلا احنا عندنا فقه غير استدلالي وعندنا فقه شنو؟ استدلالي. الفقه غير الاستدلالي يعني الرسالة العملية، اكو طبقة من المجتمع يحتاجون المسائل الشرعية من دون أدلتها، فهناك من كتب الفقه ما كتبت كمسائل شرعية من دون أدلتها، هذا يسمى بالفقه غير الاستدلالي، هذا النوع الأول. النوع الثاني الفقه الاستدلالي. الفقه الاستدلالي يعني المسألة الحكم الشرعي مذكور مع الدليل، الدليل يعني الأدلة الأربعة، الكتاب السنة الإجماع العقل، أو إذا ماكو أدلة أربعة الأصول العملية. لاحظتوا شلون؟ زين. الفقه الاستدلالي على قسمين، فقه استدلالي مختصر عندنا وفقه استدلالي مفصل. الفقه الاستدلالي المختصر إشارة لبعض الأدلة، بعد ما يجيب الأقوال بمختلفها، ربما في قول قولياً يذكر أما كل الأقوال وأدلتها ومناقشة هذه الأدلة، هذا التطويل والتفصيل يكون في الفقه الاستدلالي المفصل. أما الفقه الاستدلالي غير المفصل ذكر للمسائل الشرعية وذكر لأدلتها على نحو الاختصار، اللي الروضة البهية من هذا النوع من الفقه الاستدلالي غير المفصل. أصل الكتاب اللمعة من النوع الأول، الأول الفقه غير الاستدلالي، كتاب اللمعة الدمشقية فقه غير استدلالي، الروضة البهية لشرح على اللمعة فقه استدلالي أما شنو غير مفصل. والفقه الاستدلالي المفصل على قسمه، فقه استدلالي مفصل كامل يعني من الطهارة إلى الديات، وفقه استدلالي مفصل غير كامل. احنا هواية عندنا من الفقهاء كتبوا فقها استدلاليا مفصلا غير كامل. غير كامل يعني مو كل الابواب الفقهية، مثلا في باب الصلاة كتبوا فقها استدلاليا، في باب الحج كتبوا فقها استدلاليا مفصلا، في باب الاجتهاد والتقليد كتبوا فقها استدلاليا مفصلا. اما من الطهارة الى الديات فقه استدلالي مفصل الذي عندنا كامل. شنو عندنا من الموسوعات الفقهية المفصلة؟ الجواهر، جواهر الكلام، هذا فقه استدلالي مفصل وشنو وكامل، يعني فقه استدلالي مفصل كامل. أربعة أشياء اللي يحتوي على 43 مجلد. وأيضا الأكمل من موسوعة الفقه للإمام الشيرازي رضوان الله عليه، اللي يقع في تقريبا ما يقارب من الطهارة إلى الديات، مطبوع في 110، باقي ملحقات الفقه يصير المجموع 160 مجلد. هذه أكبر موسوعة فقهية استدلالية مفصلة كاملة، وربما في المستقبل من يأتي ويكتب أكثر من ذلك، لأن دائما أكو مستجدات علمية، مسائل لم تكن تطرح من قبل. الآن إذا واحد يريد يكتب مسائل الشرعية المرتبطة بالهاتف النقال، ربما يصير في المجلد. سابقا هذا الهاتف النقال ما كان، فماكو أحكامه أيضا، ما مذكورة في كتب الفقهاء، لكن بعدين أي شيء جديد فشنو يترتب عليه مسائل شرعية. والميزة الموجودة في فقهنا أنها تكون لجميع الموضوعات والمسائل حتى المستحدثات منها، أكو عمومات في فقهنا تشمل هذه المستحدثات. زين، هسه إذن عرفت مكانة هذا الكتاب الشريف في التسلسل العلمي، اللي شنو مكانته؟ فقه استدلالي مختصر كامل من الطهارة إلى الديار. وإذا واحد يريد يصير مجتهد لازم أول يقرأ في الفقه شنو بداية الأمر للتعلم، في الفقه كامل لكن غير استدلالي، اللي الرسالة العملية أو الشرائع. الآن شنو احنا نقرأ؟ بدأنا بمرحلة جديدة، فقه استدلالي كامل ولكن مختصر. بعدين يتطور الأمر إلى أن يصل إلى بحث الخارج، ربما يمن الإنسان، يمن الله على الإنسان بشنو؟ بملكة الاجتهاد. عرفت شنو؟ هناك في بحث الخارج فقه استدلالي مفصل راح يكون. زين، أما بالنسبة إلى أصل الكتاب وإلى الشرح، أصل الكتاب اللمعة الدمشقية هو من تأليف جناب الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الأول اسمه جناب الشيخ محمد بن مكي العاملي أبو عبد الله. أبو عبد الله هو الكنية، أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي، يعني من جبل عامل الجزيني. الجزيني قرية، قرية جزين المعروف والملقب بالشهيد الأول. من قتله؟ قتله البكريون. ولد جناب الشيخ في سنة 734 هجرية، 734. الآن احنا اشقد؟ 1434. يعني اشقد بالضبط؟ 700 سنة قبل. سبحان الله، هذا إذا علم ما كان بي نور كان يبقى إلى يومنا هذا ويترحم عليه. تدرون إيش قد أجوا من العلماء وذهبوا إلى جنان الله إن شاء الله تعالى، ولم يبقى لهم اسم ولا أثر. ربما نورانية العلم كانت أقل بالنسبة لهم. كتب كتاب اللمعة الدمشقية، البعض يقول كتبه في السجن أصلا. هذا الكتاب المبارك إلى يومنا هذا يدرس في الحوزات العلمية ويستفيد منها العلماء. هذه هي النورانية، فعلى الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه النورانية. ولد 734 بقرية جزين إحدى قرى جبل عامل. جبل عامل أساسا كانت مهدا للعلماء ببركة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أبو ذر الغفاري كان من شيعة مولانا أمير المؤمنين. هذا جاء إلى جبل عامل وشيع الناس، يعني تشيع جبل عامل ببركة من؟ أبي ذر. وش قد علماء، أنا في مرة كنت أقرأ في تقرير اللي خمس علماء الشيعة طول التاريخ من جبل عامل، وفي تقرير آخر ثلث علماء الشيعة من جبل عامل. هذا كله من بركة أبي ذر الغفاري رضوان الله، يعني ثلث علماء الشيعة من جبل عامل. واحد منهم هذا الشهيد الأول. طبعا عندما يقال الشهيد بالمطلق يعني هذا الشهيد الأول، وكذلك عندما يقال الشهيد الأول. زين، الشهيد الأول في بدو الأمر درس في جبل عامل. جبل عامل كانت فيها حوزات علمية عامرة، ولا زالت أكو حوزات علمية، بس سابقا في بعض الأزمان الحوزة العلمية الأولى للشيعة كانت في جبل عامل. ثم انتقل من مكان إلى آخر للدرس أولا والتدريس ثانيا وإرشاد الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. مثلا رحل إلى الحلة، الحلة هنا بالعراق في فترة من الزمن كانت مهدا للعلماء، أكبر حوزة علمية كانت هنا. ومرة ارتحل إلى كربلاء المقدسة هنا، وإلى بغداد، وإلى مكة والمدينة والشام والقدس. جد سابقا العلماء كانوا يتعبون. أما جنابنا الآن فهجر في سبيل العلم ربما ما أكو هسه، لكن واحد زين يدرس ما طول الأمور متوفرة، الشرائط متاحة. بين هؤلاء النواصب كان يتردد جناب الشهيد الأول ويتعلم ويعلم وينشر نور أهل البيت عليهم السلام، إلى أن قضى شهيدا وقتلوه رضوان الله عليه. سجنوه في قلعة دمشق سنة كاملة هؤلاء النواصب، ولما يسجنوه يعذبوه، يعني يقوموه في المكان مرتاح أكله وشربه ومثلا كذا. فالناس ما اتحملوا سجن جناب الشيخ الشهيد، فخاف الملك الناصبي من الضجة عليه فقتله في 9 جمادى الثانية سنة 786، يعني عن عمر كان 52 سنة. 52 سنة. نعم. بعدين شنو سوى هذا العالم الجليل؟ هذا العالم الجليل بعدما شجنوه سنة وقتلوه أمروا بصلبه، ثم أمروا برميه بالحجارة، كل واحد يفوت يرميه بالحجارة، وبعد ذلك أحرقوا جثمانه وأطاعه. شوفوا شلون عالم جليل هذا، قتل في سبيل الله تعالى، ونحن الآن في محضره ونترحم عليه. هذا منه، هذا جناب الشهيد الأول. أدمنوا أفتى بقتله فد عالم ناصبي اسمه القاضي برهان الدين المالكي، وعباد ابن جماعة الشافعي، هذول اللي أفتوا بقتله، قالوا بأن جناب الشيخ الشهيد كافر زنديق كذا، فقتلوه مثل ما هو الآن يحصل. فالواحد لا يتصور أنه مثلا القاتل بالنسبة إلى علماء الشيعة والشيعة الآن صار من قبل كان. هذا هو الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة. أما الشهيد الثاني، يعني شوف هذا الكتاب فيه نورانية من المؤلف للأصل، وفيه نورانية خاصة من المؤلف للشعر، ولذلك واحد عندما يجلس أمام هذا الكتاب يجلس باحترام، يحتوي على فقه آل محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤلفه عالم شهيد جليل، ومؤلف الشعر عالم شهيد جليل، يكتسب النورانية من ذلك. زين. الشهيد الثاني اسمه الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، ولد 13 شوال 911 هجرية، يعني في 500 سنة قبل تقريبا، إلا في 20 سنة. درس أيضا في جبل عامل وفي دمشق وفي مصر وفي بيت المقدس، وأيضا في القسطنطينية كانت حوزة علمية فذهب ودرس هنا، وأيضا في العراق، أو أنه زار العراق، وله مؤلفات عديدة. كتب قاضي صيدا، وهو من النواصب إلى السلطان سليم العثماني أيام حكومة العثمانيين، فأمر السلطان بإلقاء القبض عليه. كتب أن هذا رجل زنديق يعتقد بمثلا كذا وكذا، تهم يعني ضده. فأمر السلطان سليم الأفغاني وزيره رستم باشا اللي كان ناصبي جدا بإلقاء القبض عليه، فتحرك رستم باشا اجى حتى ياخذ الشيخ، وسمع بأن الشيخ ذهب إلى الحاج، فترصد له في طريق الحاج واعتقله، ثم قتله بجوار الشاطئ في بلاد الروم، قتله ورمى وقطع رأسه، وأرسل الرأس إلى السلطان، هذا سلطان سليم العثماني. طبعا السلطان غضب، قال أنت ليش قتلته؟ قلت روح جيبه. هو كان يخاف إذا الشيخ حيا يصل إلى السلطان سليم، ربما السلطان سليم يعجب بأخلاقه وبعلمه، ربما يسبب هداية سلطان سليم مثلا إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى التشيع. فقال لا يوصل الشيخ للسلطان، قتله وبعث برأسه. قد السلطان يعني غضب على هذا الوزير وقتل الوزير، يعني دم الشهيد في بعجل أثر، يعني أخذ بالقصاص من قاتله. لكن عندما هذا الوزير الناصبي قتل الشيخ الشهيد، ترك جسده 3 أيام على الأرض، وفي ذلك تأسي بمولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه، ثم ألقي الجسد الشريف البحر. هكذا تعاملوا مع كبار علماء الأمة الإسلامية. إذن هذا هو جناب الشهيد الثاني رضوان الله عليه. والآن نبدأ بالكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا بلمعة من شرائع الإسلام. دققوا، هذه المقدمة، مقدمة رائعة من جناب الشهيد الثاني. هذه المقدمة فيها مفردات اللي هذه المفردات تشير إلى علم الفقه وإلى المصنفات في الفقه. أدب فقهي رائع. الحمد لله الذي شرح صدورنا بالفقه، لأن الفقه يشرح صدر الإنسان. إذا مرة أحسيت بضيق في الصدر فقرأ كتب الفقه. الفقه يعطي نورانية، النور يشرح صدر الإنسان. الحمد لله الذي شرح صدورنا بالفقه بلمعة من شرائع الإسلام. شوفوا لمعة هو اسم شنو؟ كتاب فقهي. شرائع الإسلام شنو؟ اسم كتاب فقهي. اللمعة هو أصل الكتاب، فجاء به أولا للشهيد الأول. الشرائع للمحقق الحلي، كافية في بيان الخطاب، كافية أيضا كتاب فقهي لأبي الصلاح الحلبي، بيان الخطاب أيضا كتاب فقهي لأبي الصلاح الحلبي. العبارة واضحة، شرح صدورنا بلمعة يعني بشيء بارز يلمع من الأحكام الشرعية التي تكفي في بيان الخطاب الإلهي والخطاب الرباني في الفقه. ونور قلوبنا من اللوامع، لوامع جمع اللمع، ما يلمع يعني من اللوامع دروس الأحكام. اللوامع أيضا اسم كتاب فقهي لأبي الصلاح الحلبي. الدروس اسم كتاب فقهي للشهيد الأول. واضح؟ زين. ونور قلوبنا من لوامع دروس الأحكام، يعني ما ندرس من الأحكام الشرعية يلمع قلوبنا وينور بذلك، بما فيه تذكرة وذكرى لأولي الألباب. تذكرة كتاب للعلامة الحلي فقهي، ذكرى كتاب للشهيد الأول، هذه الكتب كلها فقهية. واضح؟ وكرمنا بقبول منتهى نهاية الإرشاد، منتهى كتاب العلامة الحلبي، نهاية كتاب الشيخ الطوسي، الإرشاد كتاب العلامة الحلبي، وغاية المراد في المعاش والمآب، غاية المراد أيضا للشهيد الأول. شلون مقدمة جميلة؟ يعني واحد يشوف الآن في وسط بساتين من الكتب الفقهية العلمية النورانية. وغاية المراد في المعاش والمآب، يعني غاية ما تريده أنت في معاشك، لأن هذا أحكام الحلال والحرام يبين لنا كيف نعيش، والمآب ما يؤوب إليه الإنسان، يعني المعاد. زين. أولا البسملة، ثانيا الحمد لله، وثالثا الصلاة على محمد وآله الطاهرين. والصلاة على من أرسل، يعني على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، لتحرير قواعد الدين. تحرير يعني بيان. تحرير هو كتاب العلامة، القواعد كتاب العلامة أيضا، وتهذيب مدارك الصواب. التهذيب كتاب الشيخ الطوسي، يشتمل على الروايات الفقهية. مدارك كتاب العلامة، يعني يهذب لنا مدارك الصواب. الصائب من الفقه شنو مداركه، شنو أصوله، يهذب لنا الفقه ذلك. محمد صلى الله عليه وآله الكامل في مقام الفخار. الكامل أيضا هو كتاب فقهي لابن براج في مقام الافتخار. الافتخار بشنو يكون؟ بالفضائل. الإنسان الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أما غيره فليس بكامل إلا المعصوم عليه السلام الذي يليه. أكبر عالم، أكبر فقيه، هل هو إنسان الكامل؟ ممكن يخطأ، ممكن يفتي فتوى غير مطابقة للحكم الواقعي. ففي مقام الفخار، مقام الفخار شنو هو؟ هو جمع الفضائل والكمالات. الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب. هذا الرسول الأعظم جمع من سرائر الاستبصار، الاستبصار ما يبصر الإنسان يعطيه البصيرة، اشقد جمع العجب العجاب. شوفوا الجامع أيضا كتاب فقهي ليحيى بن سعيد الحلي، والسرائر لابن إدريس الحلي، والاستبصار للشيخ الطوسي، الاستبصار روايات فقهية. للعجب العجاب، العجب ما يتعجب منه، العجاب شنو؟ الأكثر منه تعجبا. فالشيء واحد يتعجب من عنده تعجب طبيعي، إذا هو يتعجب من عنده شيء يسموه عجاب. ومن بعد ذلك الصلاة على آله الأئمة النجباء، نجباء يعني اختارهم الله، انتجبهم الله، وأصحابه كلهم، لا الأجلة الأتقياء، ذول اللي كانوا يخافون من رب العالمين، ذول اللي هجموا على بيت الزهراء صلوات الله عليهم، هذول الأصحاب الأخيار واحد يصلي عليهم، خير آل وأصحاب. آل النبي خير الآل، وأصحاب النبي خير الأصحاب، طبعا ما خلا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، فإنهم أفضل من أصحاب النبي، بتصريح من الإمام الصادق المصدق الحسين عليه السلام، حيث قال لا أعلم أوفى وأبر ولا خيرا من أصحابي وأهل بيتي. نعم. ونسألك اللهم يا الله، شوفوا اشكد الدعاء لطيف، بعد الحمد والصلاة والبسملة دعاء توسل إلى الله، ونسألك اللهم أن تنور قلوبنا بأنوار هدايتك، أما تدرس ما كنور شيفي، وتلحظ وجودنا، إلهي الحظنا بعينك التي لا تنام، إذا فد نظرة رحمانية وربانية من رب العالمين على الإنسان خلاص يعني تمام التوفيق، وتلحظ وجودنا هذا الوجود الضعيف بعين عنايته. الله ما عنده عين، ليس بجس، عين العناية، العناية يعني الرحمة، إنك أنت الوهاب الذي تهب كثيرا. وبعد إن شاء الله باشر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.